بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف مواصلة هذه الدروس في الجزء الثالث، جزء قد سمع، بعد أن بدأنا هذا الجزء بسورة التحريم. واليوم بإذن الله نقف متدبرين لسورة الطلاق، حيث نأخذ نصفها بإذن الله، والنصف الباقي نأخذه في الدرس القادم إن شاء الله. هذه السورة سورة عجيبة جدا. أحسب أن الوقت وإن كان في درسين لن يكفي لاستيفائها. لعلنا نستمع أولا لهذه السورة بصوت الشيخ إمام الحرم العقلي وفقه الله وسدده، ثم بعد ذلك أدخل في تفاصيل والوقفات مع هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة أيها الأخوة كما قلت سورة عجيبة، وسر العجب فيها أن كثيرا من المسلمين يقرؤونها ويحصرون فهمهم على ما فيها من قضايا الطلاق وأحكام الطلاق، وهذا ولا شك أنه مراد ابتداء، ولكن السورة أنا أعتبرها من الفتوحات العظيمة للمسلم في شؤونه كلها. لعلنا من خلال هذه الوقفات اليوم أوضح هذه الحقيقة. ابتداءً من قضية الطلاق أو القضية بين الزوجين، ومروراً بقضية الأسرة والمجتمع والأمة، فكلها ترسم منهج الفرج والمخرج من المحن والفتن. ولعله بإذن الله إن تيسر وبورك في الوقت أن أخصص ما بين الأذان والإقامة لربطها بالواقع الذي نعيشه اليوم، تعيشه الأمة من شدة في بلاد كثيرة، في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي أفغانستان وباكستان وفي أماكن كثيرة. حتى هذا الاستهداف لهذه البلاد، بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، من أعداء الله جل وعلا، لأن هذه الشدة قد تصيب كثيرا من النفوس بالوهن والضعف واليأس والقنوط. فيأتي القرآن ليعالج هذه المشكلات ويدلنا على المخرج. ومن أعظم ما ورد في ذلك كما قلت لعله في هذه السورة، وكلها عظيمة ولا شك، هذه السورة هي سورة الطلاق. عندما نتأمل في آياتها نقف هذه الوقفات. أولاً، عناية القرآن الذي هو منزل من الله جل وعلا بقضية بين الزوجين، ومع ذلك يفصل الله جل وعلا فيها، وهذا له دلالة عظيمة جدا على أهمية شأن الزواج والعلاقة في الأسرة وما يترتب على الطلاق بعد ذلك، كثير من الناس يتصور أن الطلاق قضية بين الزوج وزوجته، فكل ما في الأمر أن يقول لزوجته الرجل أنت طالق أو هي تطلب الطلاق وينتهى الأمر. لا، يترتب على ذلك مفاسد عظيمة، وبخاصة إذا كانت لديهم أولاد أو كان المتزوجان من الأقارب، فما يحدث من فرقة بين الأقارب والأسرة بسبب وقوع هذا الطلاق. إذن قضية كبيرة وعظيمة. فجاء القرآن أو جاءت هذه السورة وغيرها كما في سورة البقرة من أجل أن يبين في أحكام الطلاق. ثانيا، تدل على تعامل القرآن مع قضايا الناس، مع أوضاع الناس. الآن أعطي مثال. في بعض الدول مع كل أسف وتسمى أيضا إسلامية تحكم القوانين الوضعية ويضعون مذكرة أو قسم للأحوال الشخصية، يقولون أنهم يطبقون فيه الجانب الفقهي، أي عزلوا واختصروا وتصوروا أن جانب الأسرة والزواج والطلاق والميراث لا علاقة له بشؤون الأمة، فتجدهم يحكمون قوانين الطواغيت في شؤون الأمة، في محاكماتهم، في قضاياهم، في سياستهم، ليس لهم علاقة بالشرع، ويدعون أنهم يحكمون الشريعة في قضايا ما يسمون بالأحوال الشخصية. وهذا أولا ليس بصحيح وباطل وجناية على الشريعة، وثانيا كأنهم ينظرون إلى أن الأحوال الشخصية مسألة سهلة لا مانع، كأنهم يقولون أن تكون للدين، أما القضايا فيما يرون الكبرى وقضايا المجتمع والبيع والشراء والسياسة والاقتصاد تكون من قوانين الغرب وزبالة الغرب. الإسلام لا يفرق. في سورة البقرة أيها الأحبة لو تأملناها، وكم نقرأ، لكن أحيانا مشكلة كما قلت أننا لا نقف متدبرين. جاءت آيات الطلاق في سورة البقرة مباشرة وعدة الوفاة مع أيضا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ثم بعدها جاء الحديث عن الجهاد كما في قصة الملأ من بني إسرائيل بعد موسى، لتعطي صورة معينة كل خلال 3 صفحات تقريبا أن أحكام الله جل وعلا واحدة في قضايا الجهاد الكبرى، في قضايا الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، كذلك في قضايا الطلاق وقضايا عدة الوفاة، كل أحكام من الله جل وعلا وكلها عظيمة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هؤلاء الذين يفرقون في كما يقولون في الأحوال الشخصية ويرون أنهم يطبقون أحكام القرآن ثم يعزلون الشريعة عن بقية الأحكام في الدماء والأعراض والأموال، هؤلاء نقول لهم كما قال الله جل وعلا لأهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فعندما تكون هذه الآيات في سورة البقرة آيات الطلاق والعدة الوفاة والصلاة والجهاد كلها في متلاحقة في جزء محدود من سورة البقرة، أنها كلها من عند الله جل وعلا، وكما يجب الالتزام طاعة الله جل وعلا في حق الأسرة كذلك في حق الصلاة، وكذلك كما يجب الالتزام بالصلاة نلتزم في قضايا الزواج والطلاق وكذلك في قضايا الجهاد، كلها سواء. ثالثا من هذه الوقفات فأن يدل على يسر الشريعة وتعاملها كما قلت مع أحوال البشر. انظروا للأديان المحرفة مثلا عند الكاثوليك وغيرهم، لا وجود للطلاق، عندهم ما يسمى بالانفصال البدني، فيلجأ ولا يمكن الإنسان أيضا يتزوج زوجة أخرى في دينهم المحرف، أين يذهب الرجل وأين تذهب المرأة؟ يذهبون للزنا والعياذ بالله، أو يعيشون الحياة بئس الحياة في حياة. لا، الشريعة واقعية وفيها سعة، كلما ضاق الأمر اتسع. إذا ضاقت الحياة الزوجية ولم يكن هناك مخرج إلا الطلاق
أبغض الحلال كما ورد، أبغض الحلال، الحلال هو سماه حلال إلى الله الطلاق، لكنه كما سيأتي ليس هو الأصل، إنما هو حالة مخرج واستثناء ويترتب في قد يجعل له مخرجا من هذا الضيق الذي هو فيه. كل هذه المقدمة في موضوع سورة الطلاق عندما نتأملها، إذن من باب أولى أن تعنى الشريعة بما هو أعظم وكلها عظيمة في قضايا الأسرة، قضايا المجتمع، قضايا الدولة، قضايا الأمة. وكما أنه جعل الله مخرجا للزوجين من هذه الحياة التي وصلت إلى حد كما يقال طريق المسدود، فكذلك الأمة لها مخارج في شدتها التي تعانيها الآن إذا التزمت بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة أحبتي الكرام تسمى ومعروفة، وهو أشهر أسمائها سورة الطلاق، وتسمى بسورة النساء الصغرى، وتسمى بسورة النساء القصرى، وهذا في البخاري حتى لا يفهم أنه تسمية خاطئة، لأن سورة النساء التي بعد آل عمران سورة النساء الطولى لأنها طويلة، وهذه تسمى سورة النساء الصغرى أو القصرى أي قصيرة، فهو من باب الوصف ولا إشكال. لكن أشهر أسمائها أن سورة الطلاق، ونزولها مدنية بإجماع. أسباب النزول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض المفسرين في حديث أنس أنه طلق حفصة رضي الله تعالى عنها، فأنزل الله تعالى هذه السورة. وقال ابن كثير ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، والقول الثاني أن نزلت في عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وذلك أنه طلق امرأة له وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، والحديث في الصحيحين. هذا من أسباب النزول، وقد تكون نزلت ابتداء ولكن جاء ذلك موافقة. هذه السورة تبعا لما ذكرت في حديث وقفت عليه وإن كان فيه ضعف ضعفه الألباني رحمه الله لأن فيه انقطاع، لكن طبعا الذي رواه ورواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي، أردت أن أذكره على مسامعكم لأنني وجدت وإن ضعفوا إسناده للانقطاع حقيقة أن عليه نور النبوة ودلالة. هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى، سأذكر فقط ما يخصنا هنا في هذه السورة ولا فهو طويل. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية أي من سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حتى فرغ من الآية، ثم قال: يا أبا ذر، يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. لو أن الناس أخذوا بها، ما قال لو أن الزوجين، لكفتهم. قال: فجعل يتلو بها ويرددها علي حتى نعست، أي أصاب النوم الحديث. إذن هذا يدل على أهمية هذه السورة بهذا المعنى، وإن كنت أقول لكم نعم فيه انقطاع، وإن لكن رواه الإمام أحمد والحاكم البيهقي رحمه الله. هذه السورة مقصدها المباشر حسن التدبير في المفارقة والمهاجرة، بتهذيب الأخلاق بالتقوى، ولا سيما في شأن الزوجين في الإنفاق وغيره. وموضوعات السورة تتحدث عن أحكام الطلاق، وأيضا تشير إلى الحكمة من العدة، وهذه كل مسائل سنقف معها بإذن الله، وأيضا التركيز على النهي عن الإضرار بالمطلقات والتضييق عليهن، الأمر بالتشاور والائتمار بين الزوجين، وهذا إن شاء الله في الدرس القادم، الوعد بأن من يتق الله جل وعلا ويلتزم بحدوده يجعل له من أمره يسرا في شأنه كله، ثم التهديد بما حدث لمن قبلنا، وعاقبهم الله جل وعلا. ثم بين أن هذا الوحي منزل من السماء، فهو دليل على علوه وعلو من نزل من عنده، وهو من عند الله جل وعلا، وجاء به جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ندخل مع شيء من التفصيل. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أحيانا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويراد، وأحيانا يراد به الأمة، ولذلك قال العلماء إنه خوطب النبي صلى الله عليه وسلم قيل ما قال يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، وإلا فقد ورد مثل هذه الآية قريب منها في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، كما في سورة الأحزاب. لكن هنا في هذه السورة قال يا أيها النبي مباشرة، سواء قلنا إن الآية نزلت بسبب قضية حفصة، أو قالوا عندما يخاطب العظيم، وعندما يخاطب العظيم العظيم أي خاطب الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم، يدل على أهمية الأمر وإن كان ليس مقصودا لذاته، لأنه قال أيضا إذا كان الأمر عظيما خوطب رئيس القوم وشريف القوم وأعلى القوم، فهو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم كما في السورة التي مرت معنا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، هذه مباشرة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تشريع للأمة على كل حال. ثانيا نجد في هذه الآية الأولى واتقوا الله ربكم، لا أعرف وإن كان الأمر يحتاج مزيد من المراجعة، سورة بالنسبة، لاحظوا أقول بالنسبة، نسبة التقوى فيها بالنسبة لعدد آياتها كما في سورة الطلاق. نعم يعني سورة الطلاق الآن هي معنا كما نعلم 12 آية فقط، ومع ذلك تكررت التقوى 5 مرات، يعني قرابة النصف تكرر. صحيح أن في البقرة تكررت أكثر وفي عدد النساء أكثر، لكن بالنسبة لم تتكرر التقوى بهذه الكثرة كما هي في هذه السورة كما قلت لكم، ولم أحرر الأمر بعد، مما يدل على أن الأمر عظيم جدا. كيف موضوع الطلاق أيها الأخوة؟ موضوع عظيم وفيه حظوظ للنفس، وغالبا ما يقع الطلاق إلا والنفوس مشحونة، النفوس مشحونة، قليل أن يقع لسبب موضوعي يقتنع فيه الزوجان، هذا نادر. لكن أكثر ما يقع الطلاق بسبب غضب أو خلاف أو سوء عشرة أو غير ذلك من الزوجين، من الزوج أو الزوجة أو من كليهما. الأنظمة البشرية مهما كانت لا تستطيع أن تضبط النفوس في هذا المجال، يتحايلون عليها، يزيدون، ينقصون. ما الذي يضبط هذا الأمر حتى لا يقع ظلم؟ الذي يضبط هذا الأمر هي التقوى، لأن الإنسان إذا اتقى الله جل وعلا وراقب الله لن يظلم زوجته وكذلك الزوجة. لأن في دخولي في كثير من هذه القضايا أجد أن هناك تعدي لحدود الله، ولذلك جاء في نفس الآية أيضا وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لاحظوا في تعدي لحدود الله من الزوج أو من الزوجة أو من كليهما، وأغلب ما يقع من الزوج، المرأة ضعيفة أثيرة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يضبط هذا الأمر هو التقوى، إذا وجدت التقوى عند الزوج التقوى عند الزوجة اختلفت الصورة تماما، وحتى لو أدى إلى الفراق. وأعرف حالات وقع فيها الطلاق عجيبة جدا من حسن العلاقة. يقول لأحد القضاة عرضت عليه قضية طلاق، يقول فتوصلنا إلى أن الرجل طلق، يقول مع أنه كان راغبا في المرأة، لكن المرأة كان لها هناك سبب يعترف فيه الزوج، قد يكون أحيانا أسباب الإنجاب أو غيره. يقول: فقال لي: إذا ترى يا شيخ أن طلقها طلقتها. قلت: نعم أرى ذلك. يحدثني القاضي، يقول: لما طلقها حقيقة أردت أن تستمر هذه العلاقة، فقلت له: متعها، يعني أعطها كما أن المطلقة متعة، مع أنها هي التي طلبت الطلاق، يعني لو أنه أراد الخلع وأن تدفع هي المهر من حقه، لاحظوا، لأن هي التي طلبت الطلاق، لكنه قال يطلقها لا أريد، يعني لا يكون خلعا طلاقا. فقلت: إذا متعها، يقول: توقعت أن أعطيها 10,000 أو. يقول: فأفاجأ يخرج الشيك ويكتب ويعطيني الشيك، فإذا فيه 150,000 يعطي المرأة شيك باسمها بعد أن طلقها وهو يريدها 150,000. هنا الحقيقة إن لم توجد التقوى لا يمكن تحدث هذه الحالات، يحدث التعنت ويحدث الظلم ويتحدث تعرفون إلى قريب في مجتمعنا يقول: أنت معلقة. الشريعة ما فيها معلقة، يعلقها سنوات أحيانا، لا هو طلقها ولا هو أبقاها ولا غير ذلك. أما إمساكهم بمعروف وتتريحهم بإحسان، فلذلك هذه مسألة جاءت التقوى هي التي تعالج هذا. وكم تقع مشكلات بين الزوجين ولا يعالجها إلا التقوى، ولا تكررت التقوى في هذه السورة 5 مرات، التقوى كثيرة في القرآن. ولهذا أيضا لعلي ما أقول أخرج قليلا ما خرجنا من القرآن، أن نراعي الوعظ في عند المشكلات الكبرى، حتى في قضايا الأحكام، حتى في قضايا الدماء، حتى في قضايا الأموال. ويتكررت التقوى، ومر معنا في الدرس الماضي قبل الحج تكرر التقوى في أحكام الحج من أكثر ما وقع. لا أعرف ركنا من أركان الإسلام تكررت فيه التقوى كالحج، وبينت السبب في ذلك ويمكن الرجوع إليه في الموقع. إذن عندما تتقي النفوس ربها تصفو وتخلص وتتعامل، وحتى لو وقع الطلاق لا يقع ظلم من الزوج أو من الزوجة، أو يبخس أحدهما حق الآخر. ويقول سبحانه وتعالى، وهذه آية عجيبة في سورة البقرة: ولا تنسوا الفضل بينكم. لاحظوا يا أخوان، أقول تدبر القرآن عجيب. هذه في واحد طلق امرأته قبل الدخول بها، يعني لم يعاشرها، لم يجلس معها، لم يسكن معها، ويقول الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. فما بالك بمن عاش مع زوجته سنوات أحيانا، هو أولى بأن لا ينسى الفضل. هناك من ينسى الفضل، من ينكر زوجا وزوجة، يبدأ ينشر معايب المرأة أو المرأة تنشر معايب الرجل. وهذا أين هم من قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. فجاءت هذه السورة تؤكد على هذا المعنى، في لأن النفس كما قلت تميل إلى الانتصار والظلم في مثل هذه المواقع إن لم يضبطها ضابط شرعي، ولا وجود لشيء مثل التقوى. ثم قال: واتقوا الله ربكم. ما قال واتقوا الله، لاحظ، هو قال اتقوا الله ربكم، جاءت كلمة ربكم، ما قال واتقوا الله فقط، واتقوا الله ربكم. قالوا أولا، يقول العلماء، أن كلمة رب تقتضي الرعاية والتوجيه والتربية، فعليك أن تسمع وتطيع لمن هو يجيهك ويربيك وهو الله جل وعلا. ثانيا، تأملوا، بعض الناس الآن يمسك زوجته ويقول: أنا لا أريدها ولا أحبها، لكن أمسكها من أجل أبي، لحق أبي علي، أو حق أمي، أو حق والدها أو والدتها. وأحيانا المرأة تقول: أنا لا أريد الرجل، لكن والله مراعاة لأبي وحتى لا يصاب بمشكلة، أو أمي، فأنا سأستمر معه. يقول هنا: واتقوا الله ربكم الذي أعظم من أمك وأبيك. اتقوا الله ربكم في إمساكها أو في طلاقها أو في التعامل معها. إذن فمجيء كلمة رب بعد اتقوا الله لها دلالتها. نقرأ نحن، لكن قد لا نقف عند هذه الإشارات المرادة في مثل هذه المعاني. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. قال العلماء من لفتاتها التدبرية أن الاستثناء عدم الطلاق، أن الأصل عدم الطلاق، لكن إن كما تأتي الشيخ تقول: إن سافرت، أو إذا سافرت، فالأصل عدم السفر مثلا، فيكون الاستثناء إن انتقلت من البيت أو إذا بعت البيت. قد يأتي إنسان لشخص يقول إذا أردت أن تبيع البيت فأنا أريده، لأن الأصل أنه لا يريد أن يبيع بيته. قال العلماء الأصل هو استقرار الحياة الزوجية لما يترتب عليها من مصالح، لكن إن وقع الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وكرر فطلقوهن لمزيد من الاهتمام والتأكيد بهذه الأحكام القادمة. فطلقوهن لعدتهن، الطلاق أيها الأخوة فيه اسمحوا لي كثير من الناس عبث، اسمحوا لي على العبارة هذه، مخالفة للسنة. يأتي يعرض عليك متى طلقتها؟ قال والله طلقتها، وهذا كثير. فإذا هي حائض، هذا الطلاق بدعي، الطلاق طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق فطلقوهن لعدتهن أي طلقوهن في الوقت الذي يجوز لكم أن تطلقوهن فيه إن وقع الطلاق. لكن كثير من الناس تسأله، بل يأتيك ويريد الآن أن تبحث له مخرج، يقول والله أنا طلقتها صحيح وكانت عليها العادة. أو من الطلاق البدعي أن يكون طلقها في طهر جامع فيه، وهذا طلاق بدعي، يكون هو هي طهرت من الحيض وقد جامع ثم يطلقها، وهذا طلاق بدعة محرم آثم. فالله جل وعلا يطلقهن لعدتهن. متى يكون الطلاق السنة؟ أن يطلق الإنسان، هذا طبعا إذا كان دخل بها، أما قبل الدخول فليس في هذا، أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، وهذا له حكم عظيمة جدا. فطلقوهن لعدتهن. قال العلماء من الحكم أنه أولا غالبا في حالة الحيض تكون المرأة في حالة نفسية صعبة، لا تملك مشاعرها، فقد تسيء إلى الرجل، قد تتلفظ بعبارات، فلما ينتبه الإنسان يكاد يطلقها وينتبه إلى أنها حائض يتوقف يهدى. ثانيا أنه أيضا إذا طهرت ولم يجامعها وجاز له الطلاق يكون أكثر تشوقا لها، لأن الإنسان ينتظر متى تطلق تطهر زوجته، فيضعف داعي الطلاق. ثالثا أنه لاستبراء الرحم، لأنه إذا كان جامعها ثم طلقها في هذا الطهر قد تكون حاملا، ومعروف أن الإنسان إذا اكتشف أن زوجته حاملا قد يتراجع عن الطلاق، لأن في وجود الإبن أحيانا أو الأبناء يكون مانعا من الطلاق. هذه بعض الحكم التي ندركها من الحكمة في أنها أيضا لا تطلق وإحاض، وأيضا حتى لا تطول العدة عليها. ولكن لما طلق ابن عمر رضي الله عنه زوجته وهي حائض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم باسترجاعها، حتى قال تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أن طلقها. تصير تكون هناك فكرة، قد تكون كيف قصة جميلة ذكرها الشيخ سعيد بن مصر وأهديها للأخرى، الشيخ سعيد حفظه الله. لما أقول إن الإنسان قد تكون زوجته حائضا ثم يريد الطلاق ثم يتوقف يحتاط، لأن المرأة كما قلت لكم في حالة الطلاق تنتابها مشاعر نفسية غير مستقرة، فقد تقول كلمة غير مناسبة أو تتصرف تصرفا غير مناسب، فالذي يتق الله يتوقف. فغالبا إذا طهرت يذهب ما في نفسه، بعد يوم يومين يذهب ما في نفسه. يقول الشيخ سعيد بن مسفر أن رجلا اختلف مع زوجته فمسكته وأصرت على الطلاق، فحاول يثنيها رجل عاقل، أصرت إلا أن يطلقها. يقول حتى إنها مسكت بثوبه طلقني، وزواجهم لو قرابة 10 سنوات. يقول قال لي طلب واحد فقط، انظروا كيف يكون العقل في مثل هذه المسائل. قال تفضل شو عندك؟ قال أبشري سأطلقك، لكن ليس الآن، بكرة بعد ما أرجع من الدوام، بس ولك نامي في غرفة وأنا في غرفة. قالت اللي صبرت عليك 10 سنين أصبر عليك ليلة، تطلقني؟ قال أطلق. ذهب يقول، قام الصباح ذهب للعمل، يقول لما جاء من العمل فشم رائحة الطعام ثم نادى زوجته، فجاءت وإذا بشكل متجملة هذه امرأة تنتظر الطلاق هذه، قال يا أم فلان أعطيني الورقة والقلم. قالت ماذا تريد؟ قال أريد اتفقنا عليه، أريد أطلق. قالت الله يهديك لا تصير عجل، لاحظوا لا تصير عجل، هي أنت مصرة إصرار على الطلاق. قال لا لا ما نبع عجل، بس نحن اتفقنا جيب القلم والورقة. هو ما يريد يطلق بس يريد يأخذ. يقول فبدأت تبكي وتتضرع إلي، فقال ما عندي مانع تراجع بس بشرط ألا تعود لهذه الحالة مرة أخرى، فأعطته العهود والمواثيق ألا تعود. هكذا يجب أن يكون الرجل والمرأة، وجود إذا وجد الشيطان مع أحدهما أن يكون الآخر أيضا أعقل، رجلا أو امرأة. إذن فطلقوهن لعدتهن، هذه الكلمة لعدتهن لها معاني عظيمة جدا، وجاء بعدها وأحصل عدة واتقوا الله ربكم. طيب وأحصل عدة، لاحظوا وأحصل عدة حتى تضبط العدة، لأن سيترتب عليها زواج وطلاق وأحكام ومسائل. ثم انظروا في الشريعة إلى هذا الضبط، الضبط العظيم. نحن كثير من أمورنا، اسمحوا لي أقول لكم فوضى، بس كل واحد منكم الآن اسمحوا لي وأبدأ بنفسه يفكر قليلا، هل هو يحصي كل ما عليه؟ هل يحصي كل ما هو له؟ هل كل واحد منا الآن كما قال ابن عمر في حديث أنه وجوب كتابة الوصية، أنه ما نام ليلتين إلا وصية مكتوبة عند رأسها؟ الوصية فيها حقوق. كثير من الناس الآن يتوفى أولاده لا يعلمون ما له وما عليه، ويبدأ من يدعي أن له شيء أو عليه شيء. وأحصل عنده، أحصل دقيقة. فالإسلام منهج الضبط، منهج الإحصان. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كثير من الناس يعيش فورا، لا تعرف ما له وما عليه. يأتي بعض الناس متى طلقت؟ قال والله ما أدري، يمكن قبل أسبوع أو أسبوعين. طيب أسبوع أسبوعين، يجب تضبطها بالساعة. المسألة عظيمة ترتب عليها أحكام كثيرة جدا، فلهذا لا بد من هذا الضبط والإحصاء. وأحصل عدة واتقوا الله ربك. ثم أيضا يقول لا تخرجوهن من بيوتهن. لاحظوا ما قال لا تخرجوهن من بيوتكم، الآن هي مطلقة ويقول لا تخرجوهن من بيوتهن. يعني هل تتصورون أن البيت ملك للمرأة؟ لا، أغلب الحالات أن البيت ملك للزوج أو هو المستأجر، نادرا أن يكون البيت للزوجة. لكن قال العلماء، وهذا نسب الله جل وعلا البيت للمرأة في عدة آيات في القرآن، وقرنا في بيوتكن، فينسبه للمرأة ينسب البيت. قال العلماء في عدة مزايا، من أولى اللفتات التدبرية أن الأصل في المرأة أن تلازم البيت وما تخرج إلا لحاجة، فكأنها هي صاحبة البيت. سبحان الله، عكس ما هو واقع من كثير من الناس الآن، خراجة كما يقول عمر رضي الله عنه ولاجة، ما تقر في بيتها إلا كأنه فندق لأكل أو شرب أو نوم. كانت النساء والله يذكرون أنه فترة قريبة، أنا ما أقول إن هذه الحالة يجب نعممها ولا نستطيع، لم يوجد لديهن ما نسميه عبات، لأن أصلا لا تخرج، وإن اضطرت للخروج استعارت من جارتها، ليست لأنها فقيرة، لكن لا تخرج من البيت. لا تخرجوهن من بيوتهن، فنسب البيت حتى بعد الطلاق لها مع أنه للرجل. ثانيا، قد تقول طيب كيف تبقى عنده وهي مطلقة؟ الآن واقع الناس أبد، إذا أراد يطلقها أخذها طلقها أعطاها أهلها. تقول وين زوجتك؟ قال وصلت لأهلها طلقتها. ما يجوز، حرام، إلا بهذا الاستثناء، إلا أن يأتينا بفاحشة، وأغلب النساء المسلمين لا يأتينا بفاحشة. طيب يقول طيب تريد ابقها معي وأنا قد طلقتها؟ نعم أبقى معك ما دامت رجعية، أما البائن فشأنا. لماذا؟ أولا لأن الرجعية لا حكم الزوجة، حتى لو مات أو ماتت كل منهم يرث الآخر. ثانيا تعيش معه في البيت وتنام معه في الغرفة، لكن لا تنام معه في الفراش، لأنه لو جامعها اعتبر رجوع. من أسرار ذلك، وما دام في فرصة يراجع، قد تطيب النفوس وقد هي تراجع نفسها في أخطائها، وهو يراجع نفسه وتتزين له، فهم بعد ذلك يكونوا سببا لعودتها. لاحظوا الشريعة كيف حريص، تجد حرص على أن تبقى العلاقات الزوجية، على يبقى بناء الأسرة، ليس كما يحدث الآن. نسبة الطلاق الآن وصلت في بعض مدن المملكة 48% لنسبة عقود الزواج، هذا تقرير وزارة العدل، 48% وبعضها 30%، 5% كثيرة جدا. عشنا في قرية قرابة 20 سنة وهي من القرى الكبيرة، لا نعرف شيء اسمه الطلاق في القرية كلها، وإن وقعت فسرا. أعرف شخص يقول والله إلى فترة قريبة لا نعرف حالة الطلاق في بيوتنا إلا نادرة في عائلة نادرة. إذن هذا الأصل، فلذا قال أن تبقى المرأة في بيتها حتى يعود الأصل ويعود الحالة الزوجية. ثم يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. سبحان الله، لو أننا تعاملنا في هذه المسألة في كثير من القضايا أن ما يقع من ظلم هو ظلم لأنفسنا، هو ظلم زوجته في هذه الحالة، لكن اعتبره الله ظلم له لأنه يأثم، وما يترتب على ذلك من فاسد. ولذلك نصح أبو النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر في حديث الطويل الحكيم العظيم لما سأله عن الإيمان وأفضل العمل، قال في آخره وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك، صدق منك على نفسك. ولقد هنا يقول جل وعلا فقد ظلم نفسه، ما قد ظلم زوجته أو ظلم أقاربه أو ظلم أولاده، ظلم نفسه ابتداء. القرآن هذا نزلنا في الآية الأولى الآن، ثم يأتي هذا الختام في الآية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سبحان الله، أما هذه الآية هنا جاءت آيات الفرج أيها الأخوة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كيف؟ نعم يحدث بعد ذلك أمرا سبحانه وتعالى، قد تكون هذه الأسباب التي سببت الطلاق تكون سببا لعودة الحياة الأسرية، قد تكون هذه الشدة والغضب بين الزوجين يعود إلى ود وحب. بعض الناس في قصور فهمه، هل ممكن هذه المرأة التي لا أحبها يمكن أن يتحول الأمر إلى غير ذلك والعكس المرأة؟ نعم، نقول هذا قول الله جل وعلا لا تدري، لا هذا ينفر الله جل وعلا لضعف علمنا وتقصيرنا، لا تدري لعل الله، ولعل من الله سبحانه وتعالى ليس للترجي بالنسبة لنا بل هو حقيقة، هذا بالنسبة للبشر أقول لعل، أما الله سبحانه وتعالى قالوا كلها بالنسبة لله سبحانه وتعالى لعل الله حق. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي من الخير والفرج والسرور. كم من الناس طلق زوجها طلقة واحدة مثلا ثم رجع إليها وبقيت معه طول حياته، وكلما تذكر ذلك الطلاق استحى من نفسه وحمد الله أن عادت العلاقات الزوجية. لو جعلنا هذا الأمر لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أيها الأحبة في كل شؤوننا، والله لا اختلفت حياتنا، كلما نابك شدة أو ضيق أو مصيبة تذكر هذه الآية كما سيأتي تعقيب عليها في الآية، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. لا تستعجل باتخاذ قرار، لا قرار الطلاق ولا الفراق ولا التصرف السريع، واجعل هذه الآية في قلبك ونصب عينيك، لا تدري لعل الله يحدث ذلك. تصاب بمصيبة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. من كان يتصور في التصور البشري أن قضية الإفك أعظم مصيبة أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأصيبت بها الأمة، أعظم مصيبة في بيت النبوة، ويقول سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أن قضية الإفك هذا اللي حدث فيها هذا ما حدث، يقول سبحانه وتعالى ليست شرا أي كلها، ولا لا شك أن فيها جانب شر بل هو خير، وفعلا كانت خير عظيم جدا على بيت النبوة وعلى الأمة إلى اليوم. فإذا وقع لك شيء تذكر هذه الآية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم بعد ذلك يقول فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن، وفي سورة البقرة أو سرحوهن، والمعنى متقارب. اللفتة الأولى قال فإذا بلغن أجلهن أي بعد أن طلق الإنسان فأمسكوهن، أي أن الأصل هو الإمساك، قدم الإمساك على المفارقة مرة أخرى، يؤكد أن الأصل هو بقاء الحياة الزوجية، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كثير من الناس لا يعطي هذا الزواج هذا الميثاق وهذه القيمة وهذه المكانة وهذا الأثر. ولذلك ورد أن الشيطان يجلس كل ليلة فيأتي أصحابه: ماذا فعلت أنت؟ قال: لم أدعه، حاولت بي حتى سرق. قال: ما فعلت شيء. يأتي آخر ويقول: لا زلت معه وفعلت وفعلت حتى زنى. قال: ما فعلت شيء. ويعددون عليه، فيأتي شخص، أي واحد منهم من شياطين من أعوان الشيطان، فيقول من أعوان إبليس: ما زلت معه وبه حتى فرقت بينه وبين زوجته. قال: أنت أنت ادنى. فقربه إليه. لماذا؟ لأنه يعرف ما يترتب على التفريق بين الزوجين من مصائب وآثار على الزوجين، على الأولاد، على العلاقة الأسرية، الأقارب، الأصهار، الأنساب، يترتب عليها. فالشيطان يدرك هذه الحقيقة، ولذلك هنا يركز في أكثر من موضع على بقاء الحياة الزوجية، حتى بعد الطلاق أعطى فرصة. ولك الطلاق 3 مرات، بل إنكم كما تعلمون من الطلاق البدعي أن يطلق الإنسان 3 دفعة واحدة. أقول: أنت طالق 3، أو طالق ثم طالق ثم طالق، وهكذا. هذا طلاق بدعي ومحرم. طبعا فيه اختلاف وكلام للعلماء متى يكون فعلا 3، وهل يقع 1 أو 3. ليس هذا عن اليوم، حديثي ليس عن جانب الفقهية، ففيه تفاصيل ويفرقون بين الكلمات. ومن أدق من فرق بين هذه الكلمات ترجعون إلى فقه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حقيقة تجد تفريق، لأنه لا يرى الشيخ وقوع الثلاث بكلمة واحدة. لو أن رجلا قال لزوجة: أنت طالق 3، تقع 1. وهكذا كان الطلاق، قالوا كان طلاق وقت النبي صلى الله عليه وسلم، طلاق 3 واحدة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله تعالى عنهما، أو شطرا من عهد عمر. ثم رأى أن الناس تساهلوا في أمر كان لهم فيه سعة، فجعل الطلاق 3 3. هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، وهو له سنة عمر رضي الله عنه. لكن فالعلماء مختلفون في هذا، فالشيخ عبد العزيز يفرق في الكلمات بين أنت طالق 3، وبين أنت طالق 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 أيضا للتأكيد، أو طالق ثم طالق ثم طالق، يوقعها 3. ففرق المسألة. الشاهد أنه جعل الطلاق 3، وجعل مدة، لو تحسب الأولى كم 3 حيض، قد تصل 3 أشهر، قد تصل وقد تكون 2 شهر، ثم 2 شهر أو مدة، كل مجال فرصة يرجع، ومرة ثانية ويرجع، لكن بعد 3 شهور. إذا طلق الإنسان 3 مرات ما بقي شيء، هذا معناه أن طابت النفوس، لكن بشرط أن يكون الطلاق على السنة، وليس الطلاق البدعي الذي أشرت إليه، طلاق 3 بكلمة واحدة. أما وقوعه من عدم وقوعه، هذه مسألة أخرى اختلف فيها العلماء في الطلاق البدعي يقع أو لا يقع. قلت لكم ليس هذا مكان بيانها، ثم لكل حالة ما يناسبها، كل حالة ما قد يكون إنسان حالة يعيده المفتي أو القاضي، وآخر لا يعيده، وهذه مسألة ليس هذا مجالنا. أيضا يقول سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. كثير من الناس الآن يطلق بدون إشهاد، ويعيد ويراجع بدون إشهاد، وهذا فيه إشكال. وقال العلماء أن المراجعة أهم، لأن غالبا سبحان الله لاحظوا ينتشر الطلاق، لما يطلق إنسان زوجته كثير من الناس يعرفونها، لكن الرجوع ما يعرفونها، نادر. فلذلك حتى حفاظ على السمعة والعرض، لأن الناس قد عرفوا الطلاق، طيب قال لكم ما يعلمون أنه راجعها، فتبدأ التهم، فلا بد من الإشهاد. فالأصل أن نشهد على الطلاق، وأن نشهد على الزواج، على الرجوع، كما أن في الزواج أيضا إشهاد كما تعلمون. فإذا هذه مسألة كل حفاظ على الأعراض وحفاظ على هذه، وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان لاحظ منكم يؤمن بالله الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الآية مرة أخرى أقول لكم من الفتوحات. أحد الرقاة المعروفين في الرياض يقول: أنا أرقي الناس، فسمع درسا وكلمة حول هذه الآية، بل حول سورة الطلاق لأحد طلاب العلم، وأن كيف أن تقوى الله جل وعلا تكون علاج كما قلت لكم مشكلات المالية والبدنية والأمراض، ليس فقط للزوج. يقول: فبعد أن أنتهي من رقية الإنسان أصيب بتدبر سورة الطلاق، يقول: لا أحصي من يأتيني ويقول وجدت الشفاء أو العلاج للمشكلة أسرع مما كان من الرقية الشرعية المباشرة. ولذلك هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله أن من هجر القرآن عدم الاستشفاء بالقرآن، وليس المقصود بالاستشفاء هو الرقية فقط. يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إخوتي أحبتي، لا يلزم أن يتصور الإنسان أن هذه خاصة بالطلاق، وإن كان جائز، بل قلت لكم كما قال شيخنا الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يقول: فإن العبرة بعموم اللفظ، وهذه قاعدة معروفة عند المفسرين لا بخصوص السبب. فكل من اتقى الله تعالى ولازم مرضاته في جميع أحواله فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة، ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجا ومخرجا من كل شدة، من كل شدة. وبالعكس، فمن لم يتق الله في الشدائد والآثار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعاتها واعتبر ذلك بالطلاق، فإن العبد إذا لم يتق الله فيه بل أوقعه على الوجه المحرم فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يمكنه أن يستدركها. هذه الآية والتي بعدها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سبحان الله يا أحبتي، هذه الخمس مع ما سبق لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم يأتي في هذه الآية: ومن يتق الله، لاحظوا التركيز على التقوى، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره سيتم الأمر كما أراده الله. لا تستعجل، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الوقفة هنا صحيح أنها في الطلاق، لكن كما قال شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن العبرة بعموم اللفظ. أنا أعرف أناسا جعلوا هذه الآية نصب أعينهم لأنفسهم وعلاج للآخرين الذي قلته الاستشفاء بالقرآن، يقولون: والله إننا نجد فرجا ومخرجا في كل شؤوننا، يقول: نصاب بضيق نفسي نجد الفرج، نصاب بضيق في المال يجد الفرج، تصاب بمصيبة يجد الفرج، وهلم جرى. هذا الأمر ليس خاص بما يقع بين الزوجين، وإن كان اللفظ مراد أولا، يقع في داخل الأسرة. خذوا مثال، يقول أحد الأخوة من طلاب العلم: تدبرت قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يقول: فجعلتها منهج لي، ثم ربطها بآية الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق هنا أيضا كما قال العلماء ليس خاصا برزق المال. الآن كثير من الناس يتصور أن الرزق خاص بالمال، لا، حتى وأنت تدعو في دعاء السجود: رب اغفر لي وارحمني، إلى أن تقول: وارزقني، بعض الناس يحصرها في المال. لا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ليست في المال فقط، كل رزق، الصحة رزق، الأمن رزق، كل ما يأتي من عند الله فهو يشمله الرزق. فيجب أن نوسع مفهومنا لمفهوم الرزق. إذن: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه الفرج، يرزقه المال، يرزقه الصحة، يرزقه قوة الإيمان. بل تصوروا أن كما ورد في الحديث أن ما أعطي ابن آدم عطاء أوسع من الصبر كما في الحديث الصحيح، ما أعطي يعني أعظم عطاء يعني أعظم رزق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد أبي سعيد الخدري: ما أعطي عطاء أوسع من الصبر. يعني إذن الصبر عطاء، إنسان عنده مصيبة ثم رزقه الله الصبر هذا عطاء عظيم. بل هو يقول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عطاء أوسع، مثل ما تقول أعطي إنسان ملايين وسع له في رزقه في ماله. فكذلك لما يعطى الصبر يعني يدره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أعطي عطاء أوسع من الصبر. إذن عطاء الله جل وعلا ورزق الله ليس خاص بالمال، ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب. هنا ارتباط وثيق كما ذكر ابن القيم بين التوكل وفعل السبب. ومر معنا قديما محاضرة بعنوان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، فجمع بين الفعل السبب والتوكل. إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تعبد الله، تصلي، تصوم، تتصدق، لكنك تستعين به، تتوكل عليه. فلا بد من الأمرين كما بين ابن القيم وبين الخطأ في فهم الناس للتوكل. هناك من يجعل عجزه توكلا، تقول ليش ما تعمل؟ يقول أنا متوكل على الله. هذا جعل عجزه توكلا، وهذا الحقيقة أخطأ. ومنهم من جعل توكله كما يقول عجزا، يقول فتجد أنه أيضا يأخذ بالسبب ولا يتوكل على الله جل وعلا، وهذا أخطأ. إذن لابد في كل أمر أن تجمع بين أمرين، في كل عمل أن تتوكل على الله وأن تعمل السبب، أو أن تعمل السبب وتتوكل على الله. اعقلها وتوكل، إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق هذا المقام. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أعود لقصة طالب العلم الذي يقول جعلت هذه الآية في سورة الشورى نصب عيني، يقول والله رأيت فيها فتوحات عجيبة. أنا أهديها للأخوة لأننا نريد من كل واحد، ونتمنى أن كل واحد منا يكون سعيدا في بيته، في أهله، في زوجته، مع أولاده. كيف؟ يقول إذا دخلت البيت مثلا أو أصبت بمصيبة ودخلت على الأهل، قالوا ما فيكم؟ قالوا وقع كذا وكذا. أقول هل تعتبرون هذا أمر مصيبة ولا أمر عارض؟ قالوا لا، إذا كان أمر عارض ما أحزننا، لا بل نعتبره مصيبة. يقول أقول لزوجتي أنا وأنت السبب. قالت له ماذا فعلنا؟ لماذا السبب؟ السبب قد يكون من الأولاد، من الأقارب، من الجيران، من الأعداء، ما ندري. يعني هي تحدد على حسب الواقع. أقول لا، الله جل وعلا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صحيح أن الذي وقع هذه الحادثة من فلان أو من الجهة الفلانية، لكن سلطوا علينا بذنوبنا. هنا نأتي للعلاج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب كيف تعالج الأمر؟ قال قبل أن أبدأ بمباشرة السبب أبدأ في التوجه إلى الله جل وعلا، وأستغفره وأتوب إليه، وأقول لزوجتي قومي واستغفر الله وتوب إليه. يقول مرارا، وليست مرة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، تنفرج قبل أن نبدأ بمعالجة المشكلة مع من وقعت منه. عندما نفقه هذا المعنى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يفتح الله سبحانه وتعالى علينا. المهم أن نحقق التقوى، فإذا حققنا التقوى هانت الأمور وانحلت المشكلات، ولا نستعجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. لا نستعجل، ولكنكم تستعجلون. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدره، وقت محدد لا يستعجله الناس سبحانه وتعالى. وشخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية للصحابة لما جاءوا وقالوا ألا تدعو لنا، ألا تستغفر لنا، في الحديث المعروف. قال ولكنكم تستعجلون. الاستعجال هذا سبب مشكلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يجاب للمرء ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. هذا هو الاستعجال. فإذا يجب أن نقف مع إخواننا في الشام، في فلسطين، في العراق، في اليمن، في أفغانستان، في كل مكان، أن نقف معهم بصدق وإخلاص، كل حسب حاله وكل حسب قدرته. ألا يعتذر الإنسان يقول أنا لا أستطيع، إلا من يعلم بينه وبين الله أنه لا يستطيع، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أسأل الله أن ينصر أخوان المجاهدين في كل مكان، أسأل الله أن ينصرهم في فلسطين وفي المسجد الأقصى المحاصر، وفي غزة وفي الشام والعراق، وأن يجي أهل السنة من براثن هؤلاء الصفويين. وأسأل الله أن ينصر أخواننا في اليمن، وينصر هؤلاء ضد هؤلاء الحوثيين المجرمين عملاء الصفويين. أسأل الله أن ينصر المجاهدين أينما كانوا، وأن يؤلف بين قلوب المجاهدين، وأن يصلح ذات بينها، وإذا صلحت القلوب جاء النصر. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآيات. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.